بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند باب سترة المصلي، عند باب سترة المصلي. والسترة في اللغة بالضم، السترة مأخوذة من الستر، وهي ما استترت به من شيء كائنا ما كان. ويقال ستره سترا أي أخفاه، ستره سترا أي أخفاه. وفي الإصطلاح السترة هي ما ينصبه المصلي أمامه، ما ينصبه المصلي أمامه من عصا وغيره لمنع المارين بين يديه. وسميت سترة لأنها تستر المار من المرور، أي تحجبه، وهي مشروعة بالإجماع، ولا فرق بين أن يخشى مارا أو لا يخشى مارا، لأن بعض العلماء قال إذا خشيت مارا فإنه يسن تضع سترة، وإذا لم تخشى مارا فلا يسن. والصواب أنه يسن مطلقا، سواء خشيت أو لم تخشى. وهي في حق من؟ الإمام أو المنفرد؟ الإمام والمنفرد. والمأموم؟ المأموم لا، هي في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فلا سترة له، لأن سترة الإمام سترة له، لأنه تبع لإمامه في سترته. ولذا حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المأموم لا سترة له، كابن حزم وابن بطال وغيرهما. نبدأ في الحديث الأول. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي شهيب بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وقع في البزار من وجه آخر 40 خليفة.
نعم. أولا، لفظة من الإثم نسبها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه للبخاري رحمه الله، وهذا وهم منه، فإن البخاري لا يوجد في لفظه كلمة من الإثم، بل ولا في صحيح مسلم ولا في الكتب الستة ولا المصنفات والأسانيد ولا مستخرجات، ولكن هذا وهم من ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ولذا هذه اللفظة وإن كان معناها صحيح، لكنها لم ترد من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من غير هذه اللفظة الذي يقرأ هذا الحديث فإنه يعرف أن المقصود من الإثم من العقوبة من الجزاء. هذا والبخاري رحمة الله تعالى عليه بوب على هذا الحديث: باب إثم المار بين يدي المصلي. أما زيادة البزار 40 خريفا فهذه اختلف في ثبوتها، وأنا سأعطيكم العلة وأنتم عليكم الحكم بناء على درس الأمس، بناء على درس الأمس في البيقونية. طيب، هذه الرواية رواها ثمانية عن ابن عيينة، عفوا روى الحديث ثمانية عن ابن عيينة. واضح؟ هؤلاء الثمانية كلهم رووا هذا الحديث دون قوله 40 خريفا، إلا أحمد ابن عبده الضبي فإنه روى هذه الرواية من دون هؤلاء الثمانية. ماذا نسمي رواية؟ أحسنت، هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة لأنه خالف الجمع هنا كما تقدم معنا في درس الأمس في البيقونية. ولذا أهل العلم يخطئون هذه الرواية. وقوله 40 خريفا، الخريف هو واحد فصول السنة وهو الذي تخرف فيه الثمار، لكنه لا يريد هنا الخريف بمعنى الفصل وإنما يريد به السنة كاملة. لكان يقف 40 خريفا يعني 40 سنة، لكن كما تقدم أن هذه الرواية شاذة. طيب إذن أقل الاحتمالات كم؟ 40 يوما. أبو النضر أحد رواة هذا الحديث قال لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. أقل الاحتمالات أنه 40 يوما، وهل هذه قليلة؟ ما معنى الحديث؟ الحديث معناه لو أن الإنسان صلى وأراد الإنسان أن يجتاز بين هذا المصلي بين يدي هذا المصلي، لو تفكر في العقوبة والإثم وخير بين أمرين، إما أن تمر وأنت مستحضر هذه العقوبة وتعرف هذه العقوبة، وإما أن تقف 40 يوما، لاختار أن يقف 40 يوما. إذن العقوبة عظيمة وليست بعظيمة؟ عظيمة. ولذا عد بعض أهل العلم المرور بين يدي المصلي من الكبائر. ولذا نقول الفائدة الأولى، الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، بل عده بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب لعظم الوعيد المترتب على المار بين يدي المصلي. ومن أهل العلم من قال أن العدد لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الزجر والوعيد الشديد. طيب، ومن فوائد الحديث، طبعا قبل أن أذكر الفائدة الثانية، هناك كلام جميل لابن رجب يبين ما الذي فعله المرء بين يدي المصلي حين يمر. يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، يقول الداخل بين المصلي وبين ربه في حال مناجاته له وتقريبه إياه وإقباله عليه واستماعه فيه ما يناجيه ورده عليه ما يتلوه من كتابه، متعرض لمقت الله ومستحق لعقوبته، وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. يعني لو استحضر الإنسان أنه سيحول بين هذا الرجل الذي يصلي، هذا المصلي أيا كان، وهو يناجي الله جل وعلا ويقبل عليه ويتلو آياته ويذكره جل في علاه، لا علم لما ورد هذا الإثم أو هذه العقوبة العظيمة في حق من مر بين يدي المصلي. من فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على أن الوعيد على من مر بين يدي المصلي، لا من قام أو اضطجع أو كان قاعدا أمام المصلي، وإنما الذي يحرم هو المرور بين يدي المصلي. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، وفي لفظ إذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. هذا فيه دلالة على أن القائم أو يعني ربما يكون أمامك، ممكن أنت ما تصلي إلى سترة لكن أمامك شخص قائم، أو ربما شخص مضطجع نائم أو قاعد في الصف الذي أمامك، وعلى هذا كل هذا لا يدخل في مثل هذا الأمر. لكن عائشة رضي الله عنها قالت في هذا الحديث والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت ضيقة البيوت، قد يعني يستغرب البعض يقول كيف عائشة رضي الله عنها ما وجدت غير هذا المكان تضطجع فيه ونحو ذلك، البيوت كانت ضيقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن هناك إنارة، كانت مظلمة، وربما عائشة بسطت قدمها وهي لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الموضع، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بعدما أحس بها وغمزها إذا أراد أن يسجد. واختلف العلماء في تحديد ما بين يدي المصلي. الآن حرم المصلي الذي لا يمر به قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي. اختلف أهل العلم ما المراد به. قال بعضهم المراد به إلى موضع سجوده للمصلي إلى موضع سجوده فقط، ومنهم من حده بثلاثة أذرع بناء على حديث جاء في المسند الإمام أحمد، ومنهم من حده برمية بحجر، وهذا أبعدها ولا دليل عليه، وهو أيضا تحديد غير منضبط، وأرجحها والله أعلم أنه إلى موضع سجوده للمصلي إلى موضع سجوده، وما وراء ذلك فليس له، لأنه هذا هو الموضع الذي يحتاجه. وأيضا عند التأمل في اللفظ بين يديه قرابة إلى موضع سجوده، هذا هو حرمه الذي لا ينبغي أن يتجاوزه من يريد المرور، أو لا يجوز لأحد أن يمر أمامه. من فوائد الحديث ظاهره يدل على عموم النهي عن المرور بين يدي المصلي في جميع المساجد، بما في ذلك المسجد الحرام، لأنه لا يوجد تحديد لموضع دون موضع، والحديث عام، ولذا بعض الناس يترخص في المسجد الحرام أنه لا بأس أن أمر بين يدي المصلي، ولا يوجد دليل يدل على التفريق. أقول هذا لأنه كثير من الناس تهاون وقال ما دام يعني مسجد الحرام له حكم آخر، هذا قول عند بعض أهل العلم، هذا القول ليس قول يعني عامة الناس، وإنما هو موجود عند بعض أهل العلم، لكن الصواب من نظر إلى الدليل علم أنه لا فرق بين المسجد الحرام وبين غيره، وعليه فلا يجوز حتى في المسجد الحرام، وأن هذا الوعيد ينطبق في كل مكان. لكن هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن الذي يصلي في طرقات الناس في المسجد الحرام وغيره ليس له حرمة، ولذا إذا مررت أمامه أو بين يديه فلا إثم عليك، لأن هذا المصلي متعدي، والمتعدي لا حرمة له، لأن هذه الطرقات إنما هي وضعت للناس ليمشون عليها لا أن يصلي عليها، مثل هذا الرجل وغيره. والكلام ليس في شدة الزحام الذي لا يجد الناس معه مكان يصلون فيه، مع أنه لو قيل بهذا لكان وجيها، لأن الإنسان إذا ما وجد مكان يصلي فيه لا يصلي في طريق الناس، حتى لو اضطر أن يذهب خارج الحرم، حتى لو اضطر أن يصلي في الطرقات التي خلف الحرم، ما دام الصفوف متصلة فإنه يصلي هناك، أولى من أن يصلي في طرقات الناس، لأن هذه مصالح عامة، ودائما المصالح العامة أعظم جرما من المصالح الخاصة دائما. لماذا؟ لأنه في تعدي على عامة الناس، هذا من حقهم. ولذا إذا وجدت شخصا يصلي في طرقات الناس في المسجد الحرام ونحوه، لا سيما إذا كان الإنسان مثلا يعني يشق عليه أن يذهب من الناحية الثانية ونحو ذلك، فإنه لا بأس أن يمر بين يديه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه إذا كان في سواء في المسجد الحرام وفي غيره، إذا كان الإنسان لا يوجد له مساغا إلا أن يمر بين يدي المصلي فلا حرج حينئذ. لماذا؟ لما يلحق الإنسان من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، فلا حرج إن شاء الله أن يمر بين يديه إذا لم يجد، لأنه مضطر لذلك، وهذا قد يحتاجه الإنسان. لكن الكلام السابق الذي قبل قليل إنما هو لأناس في المسجد الحرام يتساهلون في هذا الأمر على أي حال، وهذا خطأ. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم، أخرجه مسلم.
نعم.
وعن سمرة بن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم.
نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان، أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح مسلم، وأما حديث سبرة بن معبد فإنه اختلف في صحته، في سنده عبد الملك ابن الربيع، ضعفه ابن معين، ووثقه العجلي والذهبي، وقال الذهبي صدوق إن شاء الله، وإذا أقل أحواله إذا قيل عنه أنه صدوق يكون هذا الحديث من قبيل ماذا؟ الحسن، يكون هذا الحديث من قبيل الحسن. الحديثان يدلان على مشروعية السترة، وأن تكون مرتفعة كمؤخرة الرحل. والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير وفي آخره عود يستند إليه الراكب، وهو تقريبا ثلثي ذراع، يعني لا ليس كالذراع الكامل وإنما ثلثي الذراع. ويصح الاستتار بكل ما ارتفع من الأرض مما يناسب الاستتار به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بسهم. ولو هنا في اللغة، أهل اللغة يسمونها ماذا؟ تفيد ماذا؟ التقليل. مثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد في مهر الرجل الذي لا يجد شيئا، قال ولو خاتما من حديد. ودائما إذا جاء بعد لو إما أن يأتي الجار المجرور كما في هذا الحديث فإعرابه واضح، وإما أن يأتي ما بعده منصوبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد، ويكون إعراب خاتما ماذا؟ يكون إعراب خاتما دائما بهذه الصورة يكون خبر لكان واسمها المحذوف، أي التمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. إعراب خاتما هنا يكون خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة، خبر كان. أين كان؟ كان واسمها محذوفان، والتقدير التمس ولو كان الملتمس خاتما، كان الملتمس كان واسمها، ثم يبقى خاتما خبر لكان. وهذا يتكرر كثيرا بعد لو، إما أن يأتي جار مجرور وإما أن يأتي منصوبا، فإذا جاء الجار المجرور فهو واضح، وإذا جاء منصوبا فإعرابه خبر كان، المحذوفة هي واسمها. ومن فوائد الحديث نقول حديث سبرة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستتر أحدكم، اللام هنا تسمى لام ماذا؟ لام الأمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. ولذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب اتخاذ السترة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي، قوله ليجعل، اللام أيضا هنا لام الأمر قال. والقول الثاني أن اتخاذ السترة مستحب، وبه قال جمهور العلماء، ومما يدل على الاستحباب حديث ابن عباس أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال أهل العلم إلى غير جدار أي إلى غير سترة، على أن المعترض على هذا الحديث في الاستدلال قال أنه ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار أنه لم يستتر، ربما استتر بشيء آخر، لكن ابن عباس إنما نفى الاستتار بالجدار. لكن نقول هناك حديث آخر أيضا وهو أظهر في الدلالة، وهو حديث أبي سعيد المتفق عليه وسيأتي بإذن الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى، وهذه الصيغة تفيد الاختيار أو الحتم، تفيد الاختيار، يعني معناه أنه ربما يصلي المصلي إلى سترة وربما لا يصلي إلى سترة. والراجح والله أعلم أن اتخاذ السترة سنة، نعم.
أحسن الله عليكم. عن أبي ذر بن الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث، وفيه الكلب الأسود الشيطان أخرجه مسلم، وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه
هذه الأحاديث دليل على أن المصلي إذا لم يجعل له سترة فإنه يقطع صلاته أحد هذه الثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. ومعنى يقطع الصلاة، من أهل العلم قال أنه يبطلها أي يفسدها، والقطع معناه البتر، ومن حيث اللغة هذا القول له حظ من النظر، وهذا القول هو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. والقول الثاني أن هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة، بمعنى تبطلها، وإنما تنقص أجرها. وهذا هو قول جمهور العلماء، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد. واستدل أصحاب هذا القول الذين هم الجمهور أن هذه الثلاثة لا تقطع، استدلوا بعدة أدلة. من الأدلة ما تقدم قبل قليل، حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تقول: وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزني فقبضت قدمي، وإذا قام بسطتها. قالوا: هذه عائشة امرأة ومع ذلك ما قطعت الصلاة. ونوقش هذا الاستدلال بأنه هناك فرق بين المار والقائم أو القاعد أو المضطجع ونحو ذلك. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس أنه قال أنه مر، قال: أقبلت على أتان، والأتان أنثى الحمار، أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. ابن عباس يقول: مررت بين يدي بعض الصف وهو على حماره. ونوقش هذا الاستدلال بماذا؟ ها، بأن المأموم سترته إنما هي سترة الإمام. لو كان هذا المرور أمام الإمام، نعم، لصح الاستدلال بذلك. واستدلوا أيضا بحديث وسيأتينا في آخر هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وهو حديث أبي سعيد الخدري. ونوقش بأن هذا الحديث ضعيف، كما سيأتي بيان ضعفه. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، فهو أقرب لظاهر الحديث، وأيضا دل عليه المدلول اللغوي، فإن القطع معناه البتر. من أهل العلم من فرق بين تفريط هذا المصلي بين حالين: إما إذا مر بين يديه مثلا المرأة على سبيل المثال ولم يمنعها، فإنه حينئذ تنقطع صلاته لتفريطه. أما إذا اجتهد ومنعها فإنها لا تنقطع صلاته حتى لو كان المار امرأة، لأنه لا ذنب له حينئذ، وهذا قد تعدي عليه. والإنسان إذا أكره على شيء فإنه لا يؤاخذ بمثل هذا، وهذا القول وجيه، ومن فوائد الحديث أن نقول، طبعا قبل أن نذكر الفائدة الثانية لا أنسى أن أقول أن القول بقطع الصلاة هو فقه الصحابة، فقد قال به جمع من الصحابة كأبي هريرة وأنس وأبي ذر وابن عمر وابن عباس أيضا. وقال بعض الصحابة أيضا، روي عنه أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وعن علي وأيضا عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. ومن فوائد الحديث أن نقول: حديث ابن عباس فيه تقييد المرأة بالحائض، أي أن التي تقطع الصلاة هي المرأة ماذا؟ الحائض، التي هي ماذا؟ البالغ. أما إذا مرت المرأة الجارية الصغيرة فإنها لا تقطع الصلاة. وقبل الانتقام من هذا الحديث، لا يعني قرن المرأة بالحمار والكلب الأسود أن هناك علة جامعة، لا، وإنما لكل صنف علته، فالمرأة يحصل بها من الافتتان ما يحصل، وغيرها يحصل منه النجاسة على سبيل المثال، وأيضا كونه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب. وسواء ظهرت للعبد العلة أو أخفيت هذه العلة، كما أخفيت علل كثيرة لبيان ماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يرى انقياد العبد لحكمه الشرعي من دون أن يعرف السبب. وهناك علل قد ذكرها الشارع الحكيم، وهناك علل استنبطها أهل العلم، وتبقى هذه العلل ولا سيما في حديث الباب أيضا أنها من العلل التي لم يأتي في بيان حكمتها إلا ما جاء في الكلب الأسود، فإنه شيطان. نعم.
ولم سعد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه قليل.
نعم. هذا الحديث قبل أن نتكلم عن فوائده فإن قول ابن حجر هنا إراده لرواية فإن معه القرين يشعر بأن هذه الرواية جاءت من حديث أبي سعيد الخدري، والصواب أنها من حديث ابن عمر عند مسلم. الحديث دليل على مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، وأن المدافعة تكون بالأسهل فالأسهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، هذا الأسهل. فإن أبى فليقاتله، والمعنى المقاتلة الدفع بشدة. وجاء التعليل لماذا يدفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، وفي الرواية الأخرى فإن معه قرين. فإنما هو شيطان أي أنه شيطان من بني آدم، وأن فعله فعل الشياطين في إشغال المصلي وقطع صلاته عليه والمرور بين يديه وتشويشه على المصلي. وقيل أن المراد أن الحامل على ذلك هو قرينه الذي معه من الجن، من شياطين الجن، ولذا قال فإن معه القرين. وجمهور العلماء على أن الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار، جمهور العلماء على أن الأمر بدفع المار إنما هو للاستحباب، بل قال النووي لا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، والصواب أن هناك من أوجبه. وفي المسألة خلاف، القول الثاني قالوا أن الدفع واجب، وهو رواية في مذهب أحمد، وقال به الظاهرية أيضا، واختاره الشوكان. ومن أهل العلم من فرق بين من يقطع الصلاة فيجب دفعه، وبين من لا يقطع الصلاة فيستحب دفعه، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. من فوائد الحديث، الحديث دليل بمفهومه أن المصلي إذا لم يتخذ سترة فليس له حق أن يدفع المار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. مفهومه ماذا؟ أنه إذا لم يصلي إلى شيء يستره من الناس فليس له أن يدفع المار. ولذا بعض أهل العلم قال ليس من حقك أن تدفع المار إذا لم تتخذ سترة، ليس من حقك. وهذا القول غير وجيه، لأن هناك حديث مطلقة، منها حديث أبي جهيم الذي مر معنا في أول الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة المار بين يدي المصلي، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من وضع سترة أو لم يضع سترة، ودفعه عن هذا المحرم لا شك أنه أمر مطلوب، ولذا يقال أنه يدفع المار حتى لو لم يتخذ سترة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحتها ماذا نقول، مستحبة أو جائزة؟ مستحبة لمصلحة الصلاة، هذه لمصلحة الصلاة، أن تحافظ على صلاتك. أما إذا كانت لمصلحته المصلي فهي ماذا؟ جائزة. إذا كانت حركة يسيرة لحاجته لها فإنها جائزة. وتقدم معنا في الدرس السابق الحركات وأنواعها وأمثلتها وحكمها، وأنها خمس: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، ومتى تكون في هذه الحال وفي هذه الحال، مع الأمثلة وبيان الحكم. من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو شيطان، ولذا يجوز أن يطلق على الإنسان أحيانا أنه شيطان إذا كان فعله فعل الشياطين. نعم. الحديث ضعفه ابن عيينة والدارقطني والشافعي والبغوي والقاضي عياض والنووي، ونقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد وابن المدينة أنهما صححاه. وهذا الحديث سبب ضعفه جهالة حال أبي عمرو ابن محمد ابن حريث وجهالة جده أيضا حريث، وكذلك هناك اضطراب في إسماعيل ابن أمية. وقال الحافظ في النكت، حافظ من؟ ابن الصلاح. النكت ماذا؟ هل هي النكت التي تقال من أجل الضحك؟ هناك شخص دخل المكتبة ورأى كتاب اسمه النكت لابن الصلاح فأخذه يظن أنها طرائف، فلما فتحه ضاع في أحوال الحديث ومصطلحاته. يقول الحافظ ابن الصلاح في النكت، قال: وذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه وكنيته، ولذا وقع الاضطراب في هذا. من فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية السترة، وأن المصلي إذا لم يجد شاخصا يضعه سترة فإنه يخط خطا. ولم يرد في بيان هذا الخط هل لابد أن يكون مقوس أو يكون بشكل مستقيم، لا لم يرد شيء ولا حرج في هذا أو هذا، على أن الحديث ضعيف وثبوت الخط لا يصح. ولذا الأظهر والله أعلم أن الخط ليس بسنة وضعه، ولا يقوم مقام السترة لضعف الحديث. تأتي مسألة أخرى على قول من يقول أنه صحيح، هل تكفي هذه الخطوط الموجودة على السجاد ونحوه؟ لا طبعا لا تكفي، لا تكفي، لأنهم يقولون هم أن الخط لا بد أن يكون فيه بروز، إما في الأسفل وإما السترة لا بد أن يكون فيها بروز، إما في الأسفل وإما في الأعلى، فالخط لا شك أنه يبرز الجانب من الأرض، والسترة إذا وضع الإنسان شخصا أمامه لا شك أنها بارزة في العلو. على أن الحديث ضعيف، والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يجد سترة فإنه حينئذ لا يخط خطا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وتره ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
هذا الحديث ضعيف كما ذكر الحافظ بن حجر، لأن في سنده مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد بن معين والنسائي والدارقطني. وهذا الحديث استدل به من قال بماذا؟ بأنه لا يقطع الصلاة شيء، حتى الثلاثة التي مرت معنا قبل قليل، وتقدم أن الحديث ضعيف وتقدم بيان هذه المسألة. وأما حديث الباب فهو ضعيف. ثم بعد ذلك قال المؤلف: باب الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع لغة هو السكون والاطمئنان، وقولهم خشعت الأرض أي سكنت وهدأت، ومنه قول الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن، أي اطمأنت وانخفضت وسكنت. والخشوع في الصلاة هو ضراعة المصلي وأقباله على الله جل وعلا، وحضور قلبه بين يديه ومناجاته له، واستحضار الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وتأمله في أقوال الصلاة ألفاظها وكذا في أفعالها. ولما كان الخشوع هو روح الصلاة، عقد المصنف بابا مستقلا في خشوع المصلي والخشوع في الصلاة. نعم.
باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه ولفظ مسلم معناه أن يجعل يده على خصره.
نعم. وفي البخاري،
وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود.
هذا الحديثان يدلان على النهي عن التخصر في الصلاة، والتخصر قيل فيه عدة أقوال، لكن أصحها ما فسرته عائشة رضي الله عنها. ودائما إذا جاء التفسير من الصحابة رضي الله عنه فإنه يقدم على أي تفسير، لأنه تفسير شرعي، لأنه يعتبر تفسير شرعي، لا سيما مع عدم المعارض. وتقدمت المسألة معنا في شرح أصول الفقه، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ والصواب أنه حجة إذا لم يكن هناك معارض، إذا لم يكن هناك معارض والمسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي عليه جمهور الأصولية. والتخصر هو وضع اليدين في الخاصرة بهذه الصورة، وهذا كان فعل اليهود في صلاتهم، كانوا يفعلون هذا. ولا شك من يفعل هذه الطريقة هذا فيه دلالة على أن قلبه منصرف عن الصلاة. ولذا أورد ابن حجر هذا الحديث في باب الحث على الخشوع، لأن هذا ليس من التذلل لله جل وعلا والتضرع له، وأيضا الوقوف كما ينبغي لجلاله سبحانه وتعالى. طيب، ولما كانت هذه الهيئة تنافي خشوع المصلي وتذلله بين يدي ربه جل وعلا نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجمهور العلماء على أن النهي هنا للكراهة، فلا تبطل الصلاة بذلك، فلا تبطل الصلاة بذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
نعم، قال قبل أن تصلوا المغرب. لماذا؟ لأن كان العشاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آخر العصر، كان العشاء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكذلك القرون التي تليه إلى عهد قريب. يعني هناك من الأجداد من يقول إلى عهد قريب نتعشى آخر العصر، ولذا قال هنا: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، لأنهم يصلون المغرب ثم يمكثون قليلا يصلون العشاء وينامون بعدها وانتهى البرنامج اليوم. ولذا إيقاع العشاء في هذا الموطن لا غرابة فيه، غريب علينا لأننا نحن ربما نصف اليوم يبدأ من هذا الوقت الذي هو نصف العصر، يتبقى عليه نصف اليوم الآخر، فتجد أكثر الناس إنما يتزاورون بعد صلاة العشاء. طيب، هذا الحديث دليل على تقديم العشاء على الصلاة إذا أقيمت، لئلا يقبل المصلي على صلاته وهو مشغول الذهن. وإذا أقبل المصلي وهو مشغول الذهن لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه يذهب خشوع. ولذا أورد ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب. والأمر مشروط بحضور الأكل، لا أنه يطبخ على النار ويقول الإنسان سينتهي العشاء بعد قليل. لا، إذا أقيمت الصلاة ولم يقدم العشاء فإنه حينئذ لا يطبق هذا الحكم. طبعا الشيء اليسير المدة يسيرة هو في حكم الحاضر. لو قيل مثلا بقي له، مثلا أضرب لك مثال، لو قيل أن بقي على العشاء 3 دقائق وقيمت الصلاة، فهذا في حكم الحاضر، هذا في حكم الحاضر، فلا بأس حينئذ من ترك الصلاة، الصلاة مع الجماعة والبدء بالعشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم دليل على أنه إذا لم يقدم فلا ينطبق عليه حكم الباب. الشرط الثاني الذي ذكره العلماء قالوا أن تكون النفس تشتهي هذا الطعام، وبالنظر إلى العلة وهي قضية ذهاب الخشوع تكون هذه العلة وجيهة، تكون هذه العلة وجيهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك من أجل ماذا؟ أن يحضر الإنسان هذه الصلاة وقلبه مقبل على الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان لا يشتهي الطعام وقدم فحينئذ يصلي لا بد أن يتابع هذه الجماعة، ولا يقول أنا سأجلس ما دام أن هذا الطعام حاضر. لماذا؟ لأنه هذا حضور الطعام عنده لا معنى له، لا معنى له. من أهل العلم قال أن الأمر مطلق سواء كان يشتهي أو لا يشتهي، لكن الأظهر والله أعلم أن انشغال ذهن المصلي إنما هو علة معلقة بأن نفسه تتوق لهذا الطعام. وكان ابن عمر كما عند البخاري يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، حتى يفرغ. طيب، وظاهر الحديث أنه يأكل حتى يشبع أو يأكل حتى ينتهي مثلا جوعه، حتى يشبع، ظاهر الحديث أنه يأكل حتى يشبع. وهل من هذه من قبيل هذه المسائل ما تعود عليه الناس اليوم في رمضان أن يفطروا ويجعلوا كافة الفطور قبل الصلاة؟ هل من هذا يعني يدل على هذا الحديث على أنه يجوز لهم أن يأكلوا حتى لو كانت صلاة تقام؟ يعني هناك فرق بين الدائم وبين العارض، لكن ظاهر الحديث لا يدل على التفريق، ظاهر الحديث لا يدل على التفريق، ولذلك الصحيح حتى في رمضان ينطبق هذا الحكم. فإذا دعي الإنسان مثلا على طعام، وكان هذا كانت وجبة الإفطار تزامن الصلاة، فلا بأس أن يفطر ثم يصلي بعد ذلك. لكن إذا كان الإنسان هذا ديدنه في بيته فالأولى أن يراعي هذا، أن يراعي هذا ويحقق هاتين المصلحتين، ولو فعل ذلك لجاز، فهذا جائز لأن ظاهر الحديث يدل عليه ولا حرج فيه. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه خمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معاذ نحوه بغير تعليل.
نعم. حديث أبي ذر، حديث أبي ذر حديث ضعيف في سنده أبو الأحوص، وهو ضعيف لا يقبل حديثه إلا عند المتابعة، أما إذا تفرد فإنه لا يقبل حديثه، ومن تفرده ما تفرد به في هذا الحديث. وأما الزيادة عند أحمد فهي أيضا ضعيفة في سندها محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ، لكن هذه الزيادة صحيحة، صحيحة المعنى، لأنها جاءت في حديث معيقيب الذي رواه البخاري ومسلم، الذي رواه البخاري ومسلم. ابن حجر هنا قال وفي الصحيح، ما الذي يقصده العلماء إذا قالوا وفي الصحيح؟ البخاري، يقصدون البخاري. طيب، وهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، ولفظه عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، كنت فاعلا فواحدة، مثله معنى واحدة أو دع. طيب، الحديثان يدلان على كراهة مسح الحصى في الصلاة، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء، بل حكى النووي اتفاق العلماء على ذلك، لكن هذا اتفاق مخروم، غير دقيق، غير منضبط. ولذا الحافظ بن حجر تعقب النووي في هذا، قال: وفيه نظر، قال: وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم يرى بأسا في مسح الحصى حتى لو تكرر، هذا قول الإمام مالك. قال ابن حجر: وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر، وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي. هذا قول من الظاهرية، قالوا ماذا؟ إذا زاد على واحدة مسح الحصى فإن هذا محرم. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن حالهم في ذلك الوقت أنهم يصلون على الحصباء وعلى التراب، حينئذ يحتاجون أحيانا أن يسووا التراب، وهذا يحتاجه أيضا المصلي إذا صلى في الفلاة أو كان على طريق سفر أو كان في رحلة برية وصلى، فإنه أحيانا يحتاج إلى أن يسوي الأرض، ولا حرج أن يفعل ذلك له مرة واحدة، وما زاد على ذلك فجمهور العلماء على كراهة هذا الأمر. طيب، من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث فيه بيان علة النهي عن مسح الحصى، وهي قوله: فإن الرحمة تواجهه، أي أن الرحمة تنزل عليه وتقابله فلا ينبغي أن يشتغل عنها. والحديث كما تقدم فيه ضعف، لكن لا يخفى أن انشغال المصلي دائما في مسح الحصى هذا دلالة على أنه ليس حاضر القلب في صلاته، وأيضا هذا مما ينافي الخشوع. ومثله أن ينشغل المصلي أيضا بمسح التراب على جبهته وأنفه في كل مرة، كلما رفع رأسه من السجود مسح الجبهة والأنف، فإن هذا لا ينبغي أيضا، وهذا ما ينافي الخشوع. ما لم يكن في ذلك أذى وضر فلا حرج في أن يمسح ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتباس في الصلاة، فقال: واختلاس مختلسه الشيطان بصلاة العبد. رواه البخاري. والترمذي عن أنس رضي الله عنه صححه: إياك والالتباس في الصلاة، فإنه هلكة فإن كان لا بد من التطوع.
نعم. حديث أنس حديث ضعيف في سنده أبو الحسن علي بن زيد ابن جدعان، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة. وأيضا في الحديث انقطاع بين سعيد بن مسيب وأنس. ما معنى إذا قلنا في انقطاع؟ هذا أخذناه في درس البيقونية بالأمس. إذا قلنا هناك انقطاع بين سعيد بن مسيب وبين أنس، أي أنه لم يروي سعيد من أنس، هناك راوي بينهما. أحسن. طيب، ومن فوائد الحديث أو من فوائد الحديثين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس، نقول حديثان يدلان على كراهة الالتفات بالرأس في الصلاة، وبه قال جمهور علماء الالتفات بالرأس في الصلاة هذا مكروه، واضح؟ وهذا قول جمهور العلماء. وقال الظاهرية أن الالتفات محرم، والحمد لله أن عمل الناس اليوم وعامة الناس أنهم لا يعلمون أنه مكروه، وتجد أن الناس عامتهم لا يلتفت أحد في الصلاة، ففي الغالب أنهم يصلون تلقاء أي رؤوسهم تلقاء وجوههم. والالتفات مكروه، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب. أما إذا احتاج الإنسان للالتفات فلا بأس. وفي صحيح البخاري من حديث أبي ذر مرفوعا قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. ونستطيع أن نقول أن الالتفات في الصلاة أنواع. النوع الأول التفات بالقلب، كان يكون القلب غير حاضر في صلاته منشغل، وهذا لا شك أنه يفقد الخشوع كما هو ظاهر حال الناس اليوم، ويشكو كثير من المصلين من انشغال القلب في الصلاة بغير الصلاة، وهذا هو أعظم أو من أعظم مهمات الشيطان. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا إن الشيطان يقول للمصلي: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة. طيب، والراجح أن هذا النوع لا يبطل الصلاة، خلافا لمن قال أنه يبطلها، لكن لا شك أنه ينقص الصلاة. النوع الثاني التفات بالبصر، يكون الوجه تلقاء القبلة لكنه يلتفت ببصره يمنة ويسرى. والنوع الثالث التفات بالعنق، وهذان النوعان مكروهان كما تقدم في فوائد حديث الباب، لكنهما مع الحاجة جائزة، لا بأس إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات أن يلتفت. دل على ذلك ما جاء في الصحيحين حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وأما الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في صلاتهم، واستأخر أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلفه يشير إليه أن امكث مكانك، لكن أبو بكر قال راوي الحديث وكان لا يلتفت في صلاته، ولما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه أن يمكث في مكانه، فرفع أبو بكر يديه حامدا الله جل وعلا على ذلك، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما الناس، وكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، لكن هذا الاتمام في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الذي أوردته ليس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حينما جاء. استأخر أبو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما الناس. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تمكث مكانك، قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر ماذا؟ التفت. وتذكرون حديث مر معنا كان فيه التفات من الصحابة، مر معنا في البلوغ هنا ومر معنا في صحيح مسلم. أحسنتم، حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما صلى وعطس رجل من القوم قال: فقلت يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم. ولا شك أنهم إذا كانوا في نفس الصف لا يمكن أن يكون رموا بأبصارهم هكذا، لأنه لا يستطيع أن، لكن أنهم التفتوا إليه. فقلت: واثق لأمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضرون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتون لكني سكت. ثم إلى آخر الحديث حينما علمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة الصبح فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، لأنه كان قد أرسل رجل وكان ينظر هل جاء هذا الرجل أو لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة. هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة لحاجة لا بأس به، لا بأس به. فمثلا المرأة خافت على طفلها وأنه يقترب من شيء ربما يضره ونحو ذلك، احتاجت إلى أن تلتفت، لا حرج. الرجل كذلك مع ابنه أو مع أي أمر احتاج معه الالتفات فلا حرج أن يلتفت. النوع الرابع من الالتفات الالتفات بالبدن، وهذا مبطل للصلاة بالاتفاق، باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه إذا التفت ببدنه اختل شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. من فوائد الحديث، الحديث دليل على حرص الصحابة على تعلم العلم والفقه في الدين رجالا كانوا أو نساء، ومن ذلك عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم بالصلاة فإنه ينادي ربه فلا يلزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه.
نعم، الحديث دليل على أن المصلي منهي أن يبصق بين يديه. لماذا؟ لأن الله تلقاء وجهه إذا صلى، كما جاء في الحديث في الرواية الأخرى فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي حديث الباب فإنما يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، ومعنى يناجي ربه أي يخاطبه بالذكر والدعاء والقراءة. وأيضا منهي أن يبصق عن يمينه، جاء في حديث آخر جاءت الحكمة في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. والمصلي إذا احتاج أن يبصق فإنه يبصق عن جهة يساره أو تحت قدمه اليسرى. هناك موضعان منهيان وهناك موضعان مسموح بهما. الموضعان المنهيان قبل وجهه وأيضا عن يمينه، والموضعان المسموح بهما عن جهة يساره أو تحت قدمه اليسرى كما جاء في الحديث في الصحيحين أيضا. لكن أن البصق عن جهة اليسار مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون عن يساره مصلي، أن لا يكون عن يساره مصلي، وهذا جاء في رواية أبي داود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه. والشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرر يترتب على بصاقه كما في مساجدنا اليوم، ففي مساجدنا اليوم لا يجوز هذا الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعالجة الأمر كما في حديث آخر، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها ماذا؟ دفنها، وسيأتي بإذن الله تعالى في باب المساجد، الباب الذي يلي هذا الباب. لكن الكلام على ما يترتب من الضرر على هذه السجاديد الموجودة اليوم في المساجد فلا يجوز حينئذ، لأن الحديث كثيرة ومتواترة في صيانة المساجد، تبخيرها وتطيبها وأيضا نزع الأذى منها ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على عظم شأن الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه، وأن للعبد مناجاة تتطلب فيه الخضوع والخشوع والإقبال على الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في صلاة الحاجة، إن البصق عن جهة اليسار فإن هذا كله يترتب عليه حركة، وأيضا فيه دلالة على أن النخامة طاهرة، وأن البصاق والنخامة أيضا لا بأس بهما في الصلاة إذا احتاج الإنسان لذلك، وأن خروج الحرف والحرفين مما ليس من جنس الصلاة لا يبطلها، لأن التنخم لا بد أن يخرج معه حرف أو حرفين. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه إثبات مناجاة العبد لربه على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. هناك فائدة أخرى أيضا، الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من وجهين. الوجه الأول حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته، فإنه لما نهى عن البصق بين يديه أخبره أن السبب في ذلك أنه يناجي الله جل وعلا. وهكذا الإنسان في تعليمه فإنه يقرن الأمر بعلته. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الممنوع بين ماذا؟ المباح. وهكذا ينبغي لطالب العلم والمفتي، وكثير من بعض طلبة العلم أو من طلبة العلم من إذا سئل عن فتوى لا يعرف إلا أن يقول حرام ولا يجوز وينتهي الأمر. وإنما ينبغي لطالب العلم والمفتي أن يبين للناس المشروع، إذا قال لهم حرام فإنه يقول لو تفعل كذا فإن هذه الطريقة جائزة وهذا الأمر جائزة، أو أقترح عليك أن تفعل كذا، فإن هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. نعم. يقول لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه إلى بعض، هذا جاء في صحيح مسلم وتقدم معنا. وهذا يحمل عليه ماذا؟ على أن الكلام هنا في البصق في المسجد. لكن الإنسان إذا بصق في ثوبه أو بصق في مثلا بالمنديل ونحو ذلك فلا حرج، بالعكس هو الأفضل. لكن لا نقول أن هذا الحكم ملغي لأنه موجود ما يبصق به، لا، قد يكون إنسان يصلي في صحراء ويحتاج لمثل هذا فلا حرج. نعم.
وعنه قال كان قران لعائشة رضي الله عنها سفرت به جنب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيضي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاميره تعلم لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة الحجامية بجنب، وفيه فإنها نهتني عن صلاتي.
الحديثان يدلان على أهمية حضور القلب والخشوع في الصلاة، والبعد عن كل ما يشغل المصلي من الصور والنقوش والزخارف ونحو ذلك، لما لها من التأثير والتشويش على المصلي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك، أي أزيليه. والقرام هو ستر رقيق من صوف له ألوان. وكذا الإنبجانية، فإن الإنبجانية أهداها أبو جهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والإنبجانية كان لها هي من الكساء الرفيع والذي له قيمة، لما صلى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى أعلامه وخطوطه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بإنبجانية أبي جهم، اذهبوا بخميصة هذه، هذا المقصود الكلام هنا عن الخميصة، وأتوني بإنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، لأن الإنبجانية ليس لها خطوط بخلاف الخميصة لها خطوط. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية على أبي جهل حتى لا يكسر خاطرة طلب منه أمر آخر، وفيه جواز طلب الأمر من الآخر إذا علم الإنسان أن هذا الشخص يفرح بهذا الأمر ويسعد به. ومن فوائد الحديث دليل على أن نظر مصلي إلى ما يلهيه في الصلاة لا يفسد الصلاة لكنه ينقص من أجرها. ومن فوائد الحديث دليل على جواز الصلاة بالثياب الرفيعة وذات القيمة العالية، ولا بأس بذلك، ولا يعد هذا من الكبر. لكن نقول للإنسان لا يسر في هذا الأمر، ونقول للفقير أيضا غيره من الحاجات أولى، لكن من فتح الله عز وجل عليه بالنعمة فإن هذا لا يعد مذمة في حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الخميصة. ولذا لأهل العلم كلام جميل في مثل هذا الباب، يقول ابن رجب الصلاة في الثوب الحسن غير مكروه إلا أنه يخشى منه الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر، وقد أزالها لأجل الانشغال بها. قال وقد كان لتميم الدار حلة اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبس حللا من حلل اليمن وبرودا حسنة، ولم ينقل عنه أنه كان يتجنب الصلاة فيها. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لما في ذلك من الإعراض عن القبلة، لأن القبلة تلقى وجهه، يرفع البصر إلى السماء فهذا منهي عنه، والوعيد هنا يدل على أن هذا النهي نهي تحريم، وهذا ينافي الخشوع والأدب والتذلل لله جل وعلا والوقوف بين يديه. طيب، وأما خارج الصلاة، هل يجوز الإنسان إذا دعا أن يرفع بصره إلى السماء؟ من أهل العلم من منع ذلك، والصواب أنه جائز ولا حرج في هذا، فإن الإنسان كما يرفع يديه يجوز له أن يرفع بصره، لكن ليس من السنة، ليس من السنة، لكن رفع البصر لا كراهة فيه وجائز ولا حرج فيه ولا دليل على كراهته. نعم.
وله عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يتابع مخبتا.
هذا الحديث دليل على كراهة الصلاة بحضرة الطعام أو في حالة مدافعة الأخبثين البول والغائط، ومثله أيضا مدافعة الريح، فإن هذا أيضا مكروه أن يصلي الإنسان في هذه الحالة. وأما صلاته وهو حاق أو في حضرة الطعام وذهب يصلي، فلا شك أن صلاته مجزئة إذا جاء بأركانها وشروطها وواجباتها، صلاته مجزئة، لكنها خلاف الأفضل وفعل ما يكره. وقوله: ولا هو يدافعه الأخبثان، المدافعة تدل على شدة هذا الأمر، أما إذا كان الأمر يسير فلا حرج ولا كراهة أن يصلي، إذا كان اللي يعني لا يوجد مدافع للأخبثين، يوجد حاجة لكن لا يوجد مدافع، فإنه لا حرج ولا كراهة حينئذ. طيب، إذا طرأت المدافعة أثناء الصلاة، هل يجوز له أن يقطع الصلاة؟ إذا طرأت، قلت لك مدافعة، اسمها مدافعة، يجوز له، يجوز له أن يقطع الصلاة، يجوز له أن يقطع الصلاة. نعم. ولو لم يحدث، نحن نتكلم عن شخص طرأت عليه المدافعة أثناء الصلاة، فإنه يجوز له أن يقطع الصلاة ويذهب ويقضي حاجته. وإذا كانت المدافعة شديدة، بل أولى له أن يقطع الصلاة، هذا الأفضل في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ما يتعلق بكمال العبادة أكثر مما يراعي وقتها، ومن ذلك حديث الباب هنا، فإن الصلاة الجماعة أقيمت وحضر العشاء، صلاة الجماعة أقيمت وهو يدافع الأخبثان، لا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن مراعاة كمال العبادة بوجود الخشوع أولى من مراعاة وقتها وكذلك مكانها، هذه قاعدة. ومن ذلك لو أنا صليت في الصف الأول أفضل، لكن لو صليت في الصف الأول بجانبك شخص له رائحة كريهة لا تستطيع أن تخشع في صلاتك، فإن صلاتك في الصف الثاني ترجع أفضل لك، لأن مراعاة كمال العبادة أولى من مراعاة وقتها أو مكانها. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان قال على سبيل المثال: أطوف مثلا، وإذا طفت في الدور السفلي في الصحن على سبيل المثال، فأنا لا أستطيع على الرمل لأن هناك زحام شديد، وإذا طفت في الدور الثاني فأنا أستطيع على الرمل، أيهما أولى؟ أن يطوف في الدور الثاني، لأن الأمر متعلق بكمال العبادة أولى من المتعلق بمكانها. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة كما تقدم قبل قليل على أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى بتحقيق أولى من تحقيق وقتها أو مكانها، لكن كما ذكرت لكم قبل قليل أن الصلاة مجزئة حتى لو صلى أو يدافع الأخبثان، ما دام أنه جاء بشرائطها وأركانها وواجباتها أن الصلاة مجزئة هنائذ. نعم، نأخذ آخر حديث حتى ندركه قبل الأذان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتأذى من الشيطان فإذا تتأذى أحدكم فليقضي ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
من فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه ذم التثاؤب لا سيما في الصلاة، لأنه علامة على الكسل والثقل أيضا، وهذا ينافي الخشوع. ولذا أورد الحافظ ابن حجر في هذا الباب رواية في الصلاة، رواية الترمذي، ولفظها ماذا؟ رحمك الله، لفظها ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. من فوائد الحديث، الحديث دليل على تسليط الشيطان على بني آدم، تسلطي عليه، لا سيما في ماذا؟ في صلاته. بل أن الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء من شأنه، ولكنه في الصلاة أشد حضورا، حتى لا يدري كم صلى، يقول له أذكر كذا أذكر كذا، هو يهرب إذا أذنت الصلاة، ثم يأتي ويدخل المسجد مرة أخرى، وإذا ثوب بالصلاة وقيمت هرب أيضا. فإذا بدأت الصلاة بدأ يوسوس الإنسان، أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وآخر فائدة في الحديث، الحديث فيه الحث للمتثائب أن يكظم، ومعنى يكظم أي يمسك ويحبس، وذلك بإطباق الشفتين بعضهم على بعض حيث لا يفتح فمه في ذلك. وهناك طريقة أخرى أيضا جاءت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يضع يده على فيه. وأيضا مما ينبغي التنبيه له أن المتثائب لا يصدر صوتا، لأنه إذا أصدر صوتا هذا مدعاة لأن يضحك الشيطان منه. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. وأما الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب فلا أصل لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب. وإذا كان هناك أسئلة نجعلها في مجلسنا، ما دام أنه لا يوجد هناك أسئلة في الشبكة نجعل الأسئلة هناك، الله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.